الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا عند الحديث 48 من أحاديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار العلامة السعدي رحمه الله، فنبدأ مع هذا الحديث الجديد وما يستفاد منه، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 48. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء،
والمتزوج. المكاتب فتح التاء.
المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، من حيث أنه جمع أصولا 3 بها يحصل العبد عون الله تبارك وتعالى. وإذا لم يكن للفتى عون من الله، فأول ما يؤتى أنه يؤتى من قبل نفسه، والإنسان في كل لحظة بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قول إياك نعبد وإياك نستعين، ومن قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه 3 ألفاظ بها ينال العبد عون الله سبحانه وتعالى ومدده. ونقرأ الآن شرح الشيخ.
قال: وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله، إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما.
يعني الإنسان الذي ينفق، إما أن يكون ينفق في أداء حق واجب، أو في أداء حق مندوب ومستحب. الحقوق الواجبة مثل النفق على الزوجة والأولاد، والحقوق المندوبة مثل الإنفاق على الأيتام والفقراء والمساكين. وإما ومن الحقوق الواجبة الزكاة، فكل إنسان يؤدي هذه الحقوق الواجبة أو المستحبة، فإن الخلف من الله عز وجل له ظاهر، والخلف من الله تبارك وتعالى آت ولا ريب. ولهذا يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أما الذين ينفقون أموالهم في المحرمات أو حتى في المباحات، فهؤلاء لا خلف لهم ولا خلف لهم، فإنهم لا يجدون أثر البركة في أموالهم، وعن قريب يجدون الحسرات على ما أنفقوا عياذا بالله تعالى. وهذه 3 المذكورة في هذا الحديث: المكاتب يريد الأداء، والمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي يقول لسيده: أعتقني وأنا سأجلب لك مالا بقدر كذا وكذا. وأما المكاتب بكسر التاء فهو السيد الذي يريد أن يعتق عبده في مقابل مالي. وكان هذا من قبل يوم أن كان هناك عبيد. المكاتب يريد الأداء. والصنف الثاني: المتزوج يريد العفاف، وهو حق على الله أن يعينه، ذلك لأن إرادة الأول أداء الدين. والقاعدة الشرعية أن من ترتب عليه حق مالي أو بدني وفي نيته أداء هذا الحق صدقا ويقينا، فإن الله تبارك وتعالى يعينه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: من استدان أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وهذا من عون الله عز وجل، وهذا من عون الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يرتب على نفسه الحقوق ويترتب عليه الحقوق ثم بعد ذلك في نيته أنه لا يريد الأداء أو أنه يتكاسل أو يتخاذل، فإن الحقوق تتراكم عليه حتى يهلك ولم يؤدي حقا واجبا فضلا عن حق مندوب، ثم يحاسب على ذلك لنيته الفاسدة. وهذا كله يجعلنا أيها الإخوة نهتم بصلاح نياتنا، لا سيما في أداء الحقوق. أي حق ترتب عليك فانوي من قلبك الصدق والإخلاص أنك تريد أداء هذا الحق. قل يا رب أعني على أداء حق والدي، يا رب أعني على حق الجيران، يا رب أعني على حقوق الزوجة أو الزوجية، يا رب أعني على حقوق الأولاد، يا رب أعني على حقوق العمل، يا رب أعني على حقوق ولي الأمر، يا رب أعني على حقوق المجتمع، وهكذا. اطلب من الله عز وجل العون، وفي نيتك الصدق واليقين والإخلاص لله عز وجل تجد البركة والعون إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله، فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله ميسر له أمره.
ومن تيسير الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله أنه يذهب إلى حراسة البلد أو يذهب إلى الدفاع عن البلد ثم يجد البركة في أولاده وذريته. ومن عون الله عز وجل لطالب العلم أنه يجد أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وهذا من عون الله عز وجل للعبد. ويجد طالب العلم البركة في عمره بخلاف الذين لا يكونون في سبيل الله، فإنهم لا يحسون إلا بأعمار قد انقضت ولم يعرفوا ما حصلوا فيها إلا ندامات وحسرات قد سبقت. نعم.
قال: أما المكاتب فالمكاتبة قد أمر الله،
فالكتابة
أحسن الله إليكم، فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك. والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم المكاتبة، ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد وغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأما النكاح
بالنسبة للكتابة، هل مكاتبة السيد لعبده مندوب أو واجب؟ باتفاق العلماء رحمهم الله أن المكاتبة مندوبة، فإذا ما طلب العبد الحرية بالكتابة بمقابل شيء يبذله في نجوم مختلفة، يعني في أشهر مختلفة، فيندب للسيد قبول المكاتبة، لا سيما إذا علم أنه ذو صلاح وتقى وأنه يريد من وراء الحرية نفع نفسه ونفع مجتمعه، فحينئذ ينبغي أن يعان على هذه المكاتبة. وقوله جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هل إن علمتم فيهم خيرا شرط في ندب الأمر؟ هذا قال به جمع من المفسرين. والمعنى إذا علم السيد أن عبده يريد المكاتبة لأجل أن يخرج مع الخوارج مثلا قالوا لا يكاتبه. إذا علم أن العبد يريد أن يكاتبه لأجل أن يخرج مع اللصوص قالوا لا يكاتبه. وهذا المعنى دقيق وهو مفهوم من عموم قوله جل وعلا إن علمتم فيهم خيرا. وهكذا إذا علم السيد أن عبده لو أعتق فإنه يفسد فلا ينبغي له أن يعينه على الكتابة. قوله على السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال. تقدير الآجال يعني يقول له على 4 أشهر، على سنة، سنتين، التي تحل فيها نجوم الكتابة. ونجوم الكتابة هي الأقساط، والأقساط في قديم الزمان لم تكن شهرية وإنما كانت أحيانا شهرية، وفي أكثر الأحيان تكون ربع سنوية ونصف سنوية أو تكون سنوية. قال ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. هذا من التيسير، أن العبد فرضا قال له السيد إذا أعطيتني 1000 دينار فأنت حر، فإذا ما دفع إليه 1000 دينار فعلى السيد أن يرفق به ويرجع إليه ربع 1000، وهذا من باب الإحسان، وهذا كله من باب الإحسان. والمكاتب شرعا يعطى من الزكاة حتى يصبح حرا، وهذا لأن الشريعة قد يسرت كل السبل الموصلة إلى العتاق. فقال جل وعلا كما في سورة توبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فكلمة في الرقاب أول ما يتبادر إلى الذهن في تحرير الرقاب، أي تحرير رقاب العبيد. نعم.
قال وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا، عون الله وامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنن المرسلين، وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد. فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينيته. فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم، وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره، والله أعلم.
النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين فلا ينبغي العدول عنه. وإذا كان العبد فقيرا فإنه عليه أن ينوي النية الحسنة، فالله جل وعلا يغني الفقير إذا ما تزوج، كيف لا وقد قال جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذا خبر الله جل وعلا، يكون فقراء يغنيهم الله عز وجل. فالذي يريد أن يتزوج ويريد العفاف فإنه يجد عون الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قيل المرأة تأتي ومعها رزقها، المرأة تأتي ومعها رزقها، أنت لا ترزقها، بل ربما تكون المرأة ذات رزق واسع فتجد سعة الرزق بسبب زواجك إياها. وقد يكون وقد تكون المرأة مقتورة الرزق لكنها تأتي برزقها، لكنها تأتي ومعها رزقها. فمهما نظرنا إلى محاسن الزواج لا نجد إلا أن الزواج كله محاسن. وما قد نسمعه من بعض المتأثرين اليوم بالغرب أن الزواج قيد، أن الزواج صعب، أن الزواج كذا، كل هذا بسبب التقليد الأعمى للغرب. وإلا لو أخذنا الزواج وفق هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلا كلفة في المهر ولا كلفة في الزواج ولا كلفة في حفلة الزواج ولا كلفة في المسكن والملبس والمشرب والماكل لوجدنا أن الزواج يسر ميسور. أما وإن المرأة تشترط أو أهلها يشترطون كيت وكيت من المهر وكيت وكيت من حفلات الزواج وكيت وكيت من المساكن والبيوت والفروشات، فحينئذ تبقى بنتهم عانسة في بيتها وربما لا يطرق بابهم أحد. لكن الزواج كله خير سواء للرجل أو للمرأة، فينبغي على الأولياء والآباء أن يزوجوا أبنائهم إذا يسر الله لهم في الأرزاق. وكما أنهم يزوجون أبنائهم عليهم أن يزوجوا بناتهم وأن لا يعذلوهم، وأن يسارعوا في الزواج بمن يبادر إليهن، فإن الزواج خير كله. وما قد يتصور أو يتوهم من المشاق على الزواج فإن أكثره يمكن حله، لا سيما إذا كان بين رجل وامرأة مؤمنين صالحين. ما يوجد إنسان إلا وبينه وبين آخر مشاكل، حتى وأنت تسافر مع أصحابك يحصل بينكم مشاكل، لكن العقلاء يحلون المشاكل ولا يهربون منها. العقلاء يحلون المشاكل. ولا بد أن الإنسان حينما يريد أن يتزوج يريد بزواجه العفاف، عفاف نفسه من المحرمات، فالمتزوج يريد عفافها معان من الله عز وجل. ولا ننسى معاشر الشباب ومعاشر المتزوجين أن الزواج لا ينبغي أن نجعله سببا للفقر. أما قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فهذا على سبيل الإباحة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا على سبيل الإباحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع. فإذا كان الله أباح الزواج من أربع فإن الناس إنما يتزوجون لأربع، إما لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حاثا ومرغبا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب فاظفر بذات الدين، يعني احرص على صاحبة الدين. تربت يمينك، تربت يمينك فسر بتفسيرين. التفسير الأول أي امتلأت يداك من تراب الأرض، أي حصلت أرضا عظيمة، فإن المرأة بالنسبة للرجل كالأرض. ولهذا اشتكت امرأة من بعاد زوجها عنها لأنها كانت تنجب الأولاد، تنجب البنات فقط ولا تنجب الذكور، فذهب وتزوج غيرها ثم أولدت الثانية له ابنا فصار لا يأتي إلى الأولى وكان متجاورين. فسمعت يوما صوت بعلها واشتاقت المسكينة إليه فإذا بها تقول تخاطب بعلها وتقول ما لي أبي فلانة، يعني يقصد أبو بناتها، لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا، وهل نحن إلا في الأرض نخرج ما يزرع فينا أو ما يغرس فينا. فالمرأة كالأرض بالنسبة للرجل، ولذلك قالت الأعرابية لابنته، قال لها يا ابنتي كوني له مهادا يكن لك سماء، يعني من حيث كلما تواضعت المرأة كلما كان الرجل لا سيما ذات الدين وصاحب الدين يكونان على أحسن الأخلاق. وفسر بتفسير آخر صحيح، فقوله صلى الله عليه وسلم فاغضر بذات الدين انقطع الكلام، تربت يمينك، جملة مستأنفة، أي إن لم تفعل ولم تخطب ذات الدين تربت يمينك، يعني افتقرت. كيف يفتقر الإنسان وهو يتزوج من امرأة ذات غنى؟ لأن الفقر ليس فقط في فقر المال، قد يكون الإنسان فقير الدين، قد يكون الإنسان فقير الراحة والبال، ربما لو تزوج من صاحبة المال أفقر دينا، ولو تزوج من صاحبة الجمال أفقر غما، لأنها كلما خرجت الناس ينظرون إليها وهو يعيش في غم ونكد، وإذا تزوج من صاحبة الحسد أفقر فكرا وهما لأنها تتعالى عليه، لكن ذات الدين ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. وهنا أيضا كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذا جاء رجل وأراد أن يتزوج يسأله لماذا تتزوج، فيقول أتزوج لذات الدين، يقول عليك بها. فإن أراد أن يتزوج الثاني يقول لماذا تتزوج، قال ذات الدين، قال عندك ذات الدين، خذ ذات المال. وهذا من الإرشاد، إن الإنسان قد يتزوج من ذات المال، قد يتزوج من ذات الجمال، هذا مباح، لكن ذات الدين هو الأفضل. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والبيت قوامه على الزوج والزوجة. إذا كانت الزوجة قائمة بحقوق الزوجية والزوج قائم بحقوق الزوج الزوجية فإن البيت فيه صلاح وتقى ونور وهدى، كما قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبهذه المناسبة أوصي نفسي وإياكم على أن نجعل حبنا لأزواجنا وحبنا لأولادنا وبناتنا حبا في الله، لا تجعل هذا الحب متعلقا بمجرد الزوجية أو متعلقا بمجرد النسبية، فإنك ستجد حسرات وآلام، لكن اجعل هذا الحب في الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أحببت زوجتك لله عز وجل وهي أحبتك لله تجدان ثوابا من عند الله تبارك وتعالى، ثم إذا نقص دينها نقص حبك لها، وإذا زاد دينها زاد حبك لها، كان هذا أمرا عظيما. ولهذا إذا قامت البيوت على المحبة في الله كانت تلك البيوت المطمئنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحديث 49 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، متفق عليه. وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع، الأمهات وإن علون من كل جهة، والبنات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقا، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات، فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وهذه 7 محرمات في الرضاعة من جهة المرضعة وصاحب اللبن، وإذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين.
يعني المحرمات معروف ذكرهم الله عز وجل في آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم، وهي كل من لك لها ولادة عليك، أمك، أم أمك، أم أبيك، أم جدك، أم جدتك، أم أي جد من جدودك، أم أي جدة من جداتك، وهكذا. لأن أم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم. كذلك عماتكم وخالاتك، كل عمة، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، عمة جدك، عمة جدتك، وهكذا. وخالاتكم، كل خالة، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك، خالة جدك، خالة جدتك، وهكذا وإن علوا. فهذه المحرمات، هؤلاء المحرمات ذكرهم الله عز وجل في آية سورة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف على المحرمات نوعين. الأول في حال الجمع، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذه تضم إلى قوله جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين. فالجمع بين الأختين لا يجوز في وقت واحد، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. وأما الشيء الثاني الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى المحرمات هو هذا الحديث العظيم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية ما يحرم من النسب. وبناء على هذا، فأنت إذا أرضعتك امرأة فهي تصير أمك خلاص، وصاحب اللبن أبوك من الرضاعة، وكل أخوات هذه المرأة خالاتك من الرضاعة، وكل عمات هذه المرأة عماتك من الرضاعة، وكل إخوان صاحب اللبن أعمامك من الرضاعة، وكل أخوات صاحب اللبن هم عماتك من الرضاعة، وهكذا تمشي. لكن يخطئ كثير من الناس من يظن أن أحد الإخوة إذا رضع من لبن امرأة أن الرضاع يسري لأخواته هو. لا، هذا غير صحيح. ليس هناك سريان في الرضاعة إلا من جهة أصحاب اللبن، إلا من جهة أصحاب اللبن. فهذه قضية مهمة، ولذلك قال المصنف رحمه الله إن الرضاعة المحرمة ما هي عند الحنابلة، وهو الصحيح للحديث، خمس رضاعات. الذي يحرم من الرضاع خمس رضاعات مشبعات، وعلامة المشبعات صورتان: الأولى أن تكون في مجالس متعددة، اليوم رضعة، بكرة رضعة، خمس مرات. والصورة الثانية أن الولد يمسك الضرع ويشرب ثم يترك ويلتهي بشيء آخر ثم يبكي، فتلقمه المرأة ثديها مرة أخرى حتى يسكن ثم يتركها، ممكن في ثلاث ساعات، أربع ساعات، خمس ساعات، ممكن أنها ترضعه خمس مرات. هذه خمس رضعات وتلك خمس رضعات. المعتبر أن يكون الولد هو الذي ترك الثدي، ترك الرضع، فهذه خمس رضعات مشبعة. وعند بعض العلماء رضعتان، وعند بعض العلماء رضعتان. خمس رضعات مشبعات هذا بالإجماع. طيب إذا كانت رضعة ورضعتين فهذه شبهة، وإن لم نقل إنها محرمة لكن تركها أولى. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، ولا ننتقل من هذا الأصل وهو التحريم إلى الحل إلا بيقين. فإذا قيل إن فلان أرضعت فلان رضعة ورضعتين حصل عندنا شك، ولذلك قال بعض العلماء لا ينبغي أن يتزوجها وإن لم نقل إنها محرمه. ولذلك نقول الصحيح أن التحريم يسري بخمس رضعات، والشبهة موجودة برضعة أو رضعتين. نعم.
قال: وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم.
هذا الذي قاله الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جهة أقارب الراضع اللي يعني هذه المسألة جهة أقارب الراضع لا يسر التحريم إلى جهة أقارب الراضع اللي هو الولد، وهذا بالإجماع، ليست هذه المسألة مال شيخ الإسلام، هذا بالإجماع أن التحريم لا يسري إلى جهة الراضع اللي هو الولد. فمثلا لو أن امرأة أرضعت ابنا لجارتها، فإن أم الابن لا يصبح أختها، وأبو الولد لا يصبح محرما لها. معنى هذا الكلام أن هذه التي أرضعت هي أم هذا الولد. طيب بالنسبة للأب، بالنسبة للأب لا ولا شيء، بالنسبة للأب لا يعتبر شيء. طيب معنى هذا الكلام على هذا القول، هل يجوز لو أن هذه المرأة طلقت من زوجها أو مات زوجها، هل يجوز لأب الابن من الرضاع أن يتزوجها؟ الجواب نعم يجوز، لأن الأب ما له أي صلة بهذه المرأة، لأن الرضاع من جهة الراضع لا يتعدى، الحليب لا يتعدى الراضع بس. نعم.
قال: وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع.
نعم، يعني لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها التي من الرضاع، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاع. نعم.
وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون وبناتها وإن نزلنا، إذا كان قد دخل بزوجته وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع.
نعم، هذه المسألة واضحة. لو أن الرجل تزوج من امرأة حرم ودخل بها، حرم عليه أن يتزوج بناتها، وإن تزوج من امرأة وإن لم يدخل بها حرم عليه أمها وجدتها، وهكذا من الرضاع، وهكذا من الرضاع. المسألة هذه من الرضاع نفس الحكم. لو أن الرجل تزوج من امرأة لها أم مرضعة فأمها من الرضاع، لا يجوز لهذا الزوج أن يتزوجها. هذا معنى قوله: وإن نزل من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. نعم.
قال: ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات.
هذه التي ذكرت أن شيخ الإسلام خالف فيها، وهو أنه رحمه الله كان يرى أن مسائل الرضاع خاص بجهة النسب ولا يسري في جهة المصاهرة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن لشيخ الإسلام رحمه الله مذهب، وهو قول بعض السلف، أن الرجل لو تزوج من امرأة ولها أم من الرضاع ثم طلق هذه المرأة يجوز له أن يتزوج أمها من الرضاع، لكن هذا قول ضعيف. والصواب قول جمهور العلماء أن الرضاع يسري في جهة النسب ويسري في جهة المصاهرة. نعم.
الله إليكم. قال: الحديث الخمسون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم.
هذا الحديث أصل في أصول التعامل، وهو أن الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن والمرأة المؤمنة دائما لا ينظرون إلى الأشياء السلبية، وإنما ينظرون للأشياء الإيجابية. هذا من حيث العموم، فلا يجوز للزوج أن ينظر إلى سلبيات الزوجة فقط، والعكس أيضا. كذلك في عموم التعامل، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى سلبيات ابنه فقط، أو الابن ينظر إلى سلبيات أبيه فقط، أو الجار ينظر إلى سلبيات جاره فقط. لا، هذا الحديث يدلنا على أن الأصل في المؤمن والمؤمنة أنهما ينظران إلى الإيجابيات ويتغاضون عن السلبيات، هذا أصل في التعامل. ولذلك كان هذا الحديث من جوامع أخبار كلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى إحسان العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كرهه من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا، وما فيها مما يحب أكثر. فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها.
طبعا هذا حال أهل الدين وأهل الديانة الذين يتعاملون مع الأخلاق، أما حال أهل الدنيا الذين لا يتعاملون مع الخلائق إلا بالصور والمصالح فلا ينفعهم الفضائل، لا يرون إلا المصالح ولا يرون إلا الصور، نسأل الله السلام والعافية. ومن هنا ندرك سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، لأن صاحبة الدين عندها أخلاق، وأنت صاحب دين تنظر إلى الأخلاق، أما أصحاب الدنيا من الجهتين فهم لا ينظرون إلا إلى الصور وإلى منافع دنيوية، فإذا ما ذهبت الصور واضمحلت المصالح صار البيت مكسورا أو صار البيت مهدوما. نعم.
قال: وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كرهه منها تسعى بتعديله أو تبديله. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع زوجته،
لأن الكمال لا يوجد في الدنيا، لا يمكن لإنسان إذا كان رجلا أن يجد امرأة كاملة، ولا يمكن لامرأة أن تجد رجلا كاملا، فلا بد أن يكون هناك شيء من النقص، وهذا من الابتلاء في الدنيا، لأن الله عز وجل جعل الدنيا دار ابتلاء، ولولا النقص لما أمكن الابتلاء، فوجود النقص من أسباب الابتلاء. نعم.
قال: والناس في هذا ثلاثة أقسام: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها، وأقلهم توفيقا.
طبعا هؤلاء أصحاب الإحسان، أصحاب التقى، الذين نظرتهم إلى الناس نظرة شرعية، يحبون لله ويبغضون لله، فإذا رأوا أصحاب الأخلاق الجميلة والمحاسن نسوا المساوئ. نعم.
قال: وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت، وجعل المساوئ نصب عينيه، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع.
وإذا دخل الظنون والتأويلات بين الزوجين فسد الحال وفسدت المآل، فالزوجة تقول: أنت أردت كذا وكذا وكذا، هو يحلف من مسكين يقول: والله ما أردت كذا وكذا، ثم هي تقول كلمة وهو يقول: والله أردت كذا وكذا، قل: والله ما أردت كذا. فإذا ينبغي غلق باب الظنون والتأويلات، وهنا أضيف إضافة: يجب، ما أقول ينبغي، يجب غلق باب اللوازم، فإن أكثر ما يفسد بين الزوجين اللوازم الفاسدة. أنت قلت كذي معنى كلامك كذي، هذا يفسد العلاقة الزوجية، وهي تقول أنت قلت كذا ويلزم من قولك كذا وكذا، تجد الرجل يمدح أخته وإذا بها تقول: ها يعني أنا ماني جميلة، من قال لك أنت ما أنت جميل؟ هذا عقلك اللي يقول، شيطانك، نفسك الأمارة بالسوء اللي تقول لك لا أنت ما يعني، هل أنا إذا مدحت إنسان معناته أني أنا ذمك؟ هذا غير صحيح، والعكس بالعكس، تجد أن المرأة المسكينة ربما ما خطر في بالها هذا الظن وهذا التوهم. قال شوف فلان ما شاء الله خلقه زين، قال ها يعني أنا اللي أخلاقي مو زينة، ولا المثل الكويتي يقول لي على رأسه ريشة، قام يتحسس. أنت ما في كل العافية ليش تتحسس؟ نعم.
قال والقسم الثالث من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منها، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه وتوطين النفس.
كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. نعم.
وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق.
الخلاصة أن الإنسان إذا أراد أن يرتاح ويكون رايح البال أن لا يطلب من الناس أن يكونوا مثله، وإنما يعامل الناس بأخلاقه هو، فإذا كان كذلك يرتاح. أما أن تطلب من كل أحد أن يكون مثلك فهذا أمر يتعبك ويغمك. الأمر الثاني، لا نطلب من الناس كلهم أن يكونوا كمسطرة واحد، فهذا أمر غير ممكن، فالله أوجد الاختلاف، لكن نطلب أن ننظر إلى المحاسن فنغلبها، وأن نغض عن المساوئ، فحينئذ ندرك الحسنى وننمي الحسنى ونجود الحسنى فنزيد الحسن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأخلاق الفاضلة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.